أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وأهل محمد. لازلنا في القسم الأول، وهو تحديد دلالات الدليل الشرعي. ثم تقدم أن الدليل الشرعي على قسمين: الدليل الشرعي اللفظي، والآن الدليل الشرعي غير اللفظي. فنتحدث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي الذي لا يكون لفظا. والدليل الشرعي غير اللفظي ما ذكروه من تعريفه، من أنه عبارة عن الموقف الذي يتخذه المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام ويستفاد من هذا الموقف حكم شرعي، والذي يختصرونه بأحد أمرين، يعني تارة يكون عبارة عن السكوت، بارك الله، إذن يتمثل في السكوت أو والتقرير، وأخرى في الفعل. فنتحدث إذن عن الفعل تارة وعن السكوت والتقرير تارة أخرى، أي هذا هو الموقف الذي يتخذه المعصوم عليه الصلاة والسلام ويكون له دلالة. أما إذا اتخذ موقفا ليس له دلالة، إن كان يتصور أن لا يكون له دلالة، فحينئذ يكون خارجا عن بحثنا. فبحثنا هو الموقف الذي يتخذه المعصوم عليه الصلاة والسلام ويمكن أن يستفاد منه حكم شرعي. فالدليل الشرعي إذن غير اللفظي يبحث فيه فقط عن دلالة الفعل، فعل المعصوم عليه الصلاة والسلام، وأخرى عن سكوته وتقريره. أما فيما يتعلق بالنقطة الأولى، وهي دلالات فعل المعصوم عليه الصلاة والسلام، فهنا إن كان فعل المعصوم مقترنا بما يدل على أنه في مقام تعليم هذه الأمة، في مقام تعليم الأفراد وتعليم المسلمين معالم دينهم، فقام بفعل معين، فكان فعله مقترنا بظهور حال أو بظهور لفظ معين، يعني بعد ذلك قرن فعله هذا بإيش؟ بقوله هكذا توضأوا، أو بقوله هكذا صلوا، أو كانت هناك قرينة عامة حالية أنه طلب منه صلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام أن يبين لهم وضوء رسول الله عليكم السلام ورحمة الله، وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فابتدأ بالوضوء بالطريقة المعروفة، فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه ورجليه. فهنا فعل للمعصوم لكنه اقترن بقرينة حالية أو بقرينة مقالية، يعني هناك لفظ آخر اقترن بهذا الفعل، واستفدنا من خلال هذه القرينة الحالية أو القرينة اللفظية أن هذا الفعل هو لتعليم المسلمين، فلا إشكال في رجوع المسلمين حينئذ إلى فعل المعصوم عليه الصلاة والسلام واستفادة الحكم الشرعي، وأنه ليس خاصا بالمعصوم. وأما إذا لم يقترن فعل المعصوم بظهور حالي أو ظهور مقالي يدلل على أنه لعامة المسلمين، يعني لم تكن معه هذه القرينة، فهنا من المحتمل أن يكون هذا أمرا خاصا بالمعصوم عليه الصلاة والسلام، ومن المحتمل أن لا يكون له وجه اختصاص بالمعصوم عليه الصلاة والسلام. فهذا الفعل الذي قام به المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ولا نحتمل أن يكون له خصوصية، يعني أن يكون قد قام به المعصوم عليه الصلاة والسلام باعتباره معصوما لا باعتباره أحد أفراد المسلمين، وأنه مكلف بالأحكام كما أن بقية المسلمين مكلفون بالأحكام. فهنا في مثل هكذا أفعال لا إشكال في انعقاد دلالات، فإن فعل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لأنه معصوم لا يمكن أن يكون محرما، فإذا فعل أمرا دل ذلك على الجواز. وكذا الحال إذا علمنا أنه ترك أمرا باختياره، فهذا يدل على عدم وجوبه، لأنه يستحيل مع فرضه معصوما لا يخطئ، يستحيل أن يترك أمرا واجبا، فلو ترك أمرا دل ذلك على عدم وجوبه. وكذا الحال لو قام بفعل، لو قام بفعل فهل نستفيد مضافا إلى الجواز؟ يعني الجواز قدر متيقن لأنه معصوم، لو قام بفعل هل نستفيد من قيامه بهذا الفعل أن مطلوبيته وأنه أمر راجح في الشريعة؟ فهنا كذلك الأمر، إذا لم نحتمل مناشئ أخرى لأجلها قام المعصوم إلا أنه أتى به على وجه عبادي، فحين يعني ليس الداعي والغرض له إلا الأمر العبادي، مثلا على سبيل المثال كما لو رأيناه مثلا قد دخل المسجد قبيل وقت الصلاة بقليل، وهناك لم نحتمل أنه إنما دخل المسجد لأن فلانا أرسل في طلبه أو لأنه كان ينتظر شخصا، لا يوجد عندنا مناشئ أخرى غير عبادية حتى نقول إنه فقط دخوله للمسجد دال على الجواز، إنما قام بهذا العمل لأجل أمر عبادي، يعني لا نحتمل أن يكون له مناشئ أخرى غير عبادية. فهنا دخول المعصوم عليه الصلاة والسلام قبيل وقت الصلاة وجلوسه مستقبلا القبلة ذاكرا الله عز وجل يدلل على مطلوبية هذا العمل، وأن الإنسان يستحب له قبيل وقت الصلاة أن يهيئ هذه الروح التي تختلف من شخص لآخر، فروحي مثلا تحتاج إلى ساعة تهيئة يعني قبل أن أدخل في وقت الصلاة، بينما أرواحكم الطاهرة ربما تحتاج إلى 5 دقائق، نعم، أو إذا تحتاج إلى دقيقة تذكرون الله عز وجل فيها، تكبرون وتهللون فيحصل لديكم مثلا التوجه إلى الله ثم تصلون بعد ذلك. فمن هذا لأننا عرفنا أن الإمام إنما أتى بهذا العمل ولم يكن له داع آخر غير قربي، يعني داع آخر غير عبادي، فنستفيد مطلوبية هذا العمل من فعل الإمام عليه الصلاة والسلام. نعم، عندهم أيضا مسألة مولانا ومقتدانا، متى نستطيع أن نستفيد من فعل المعصوم عليه الصلاة والسلام الجواز بالنسبة لنا كمكلفين، ومتى نقول إن فعل المعصوم عليه الصلاة والسلام ليس محرما بالنسبة لنا كمكلفين؟ قال: لأن فعل المعصوم دليل لبي، يعني دليل صامت لا إطلاق له، فإذا فعل المعصوم عليه الصلاة والسلام شيئا فهل بالإمكان أن نقول إن فعل المعصوم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن فعل المعصوم يجري في جميع الحالات وعند تمام المكلفين ولدى أي فرد من الأفراد؟ صبحكم الله بالخير، عليكم السلام. أم أنه لا يستفاد حكم لغير المعصوم إلا إذا كانت الظروف واحدة بين ظروف المعصوم عليه الصلاة والسلام وهذا المكلف؟ ومن هنا ذكر في الحلقة الثانية إشكالا، ما أدري إذا كنتم تذكرونه أم كنتم تذكرونه، فلا شك أنكم تذكرونه، من أن النبوة قد يقال إنها ظرف خاص، فإذا قام النبي صلى الله عليه وآله بعمل هذا ليس له إطلاق لباقي المكلفين وللمكلف في جميع حالاته. وكذا الحال الإمامة بحد نفسها هي ظرف خاص بالمعصوم عليه الصلاة والسلام، فقد يقال إنه إذا قام بعمل هذا ليس فيه دلالة على أن بقية المسلمين يجوز لهم أن يقوموا بهذا العمل، أو أن ما قام به المعصوم عليه الصلاة والسلام مشرع من الأساس في حق غيرهم. فلعل النبوة ظرف خاص لأجله قام النبي بهذا الفعل صلى الله عليه وآله، ولأن الإمامة ظرف خاص، فإن الإمامة عليه أفضل الصلاة والسلام قام بهذا العمل، فقد يقال إن للنبوة وللإمامة خصوصية معينة تمنعنا من إسراء الحكم لنا واستفادة أن هذا الحكم مشرع في حقنا، فلعله فقط مشرع في حق النبي وفي حق الإمام عليه الصلاة والسلام. فأجاب إيش عن هذه الإشكالية في الحلقة الثانية، وقال صحيح إن لو قطعنا، يعني لو قطعنا بوجود خصوصية لأجلها قام النبي بهذا العمل كما في مواظبته على سبيل المثال على وجه الإلزام على صلاة الليل وكذا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أو تزوج النبي صلى الله عليه وآله بتسع، يعني مات رسول الله صلى الله عليه وآله عن تسع، قبل ذلك كم كان لديه؟ بعد أكثر من ذلك، هذا ما مات عنه هو التسعة صلى الله عليه وآله. هنا في مثل تزوجه بالتسعة نقطع أنه أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وآله، أما مثلا أمور أخرى قام بها كمثلا على سبيل نعم
لماذا قطعنا؟
لأن عليه إيش؟ عليه ضرورة المسلمين، يعني سلفا مضافا إلى، يعني هو ضرورة أكثر من وجود نص أو نصين أو ثلاثة، يعني هذا مما تلقاه المسلمون يدا بيد وصار متسالما عليه وواضحا كوضوح الشمس أن التسعة إنما هو حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وآله، بحيث لو ذهبت إلى كل الأمصار في كل الأعصار وسألتهم عن حكم التسعة لا تجد عالما واحدا يفتيك بجواز أن تكون على تسع نساء. بارك الله، لا تجد عالما يعني إيش عالما؟ بارك الله، لا تجد عالما بمعنى العالم، بمعنى أنه عارف بسيرة النبي وأحوال المسلمين وعارف أيضا بما يدل عليه القرآن الكريم. نعم، أنا ربما تجد شخصا يفهم الآية القرآنية بشكلها البسيط، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مثنى يعني اثنين وثلاث صار خمسة ورباع صار أربعة، هذا يقال له تفسير سطحي. إيش يعني يقال له تفسير ولادي للقرآن الكريم، ليس تفسير علمائي، لا تفسير يقال له ولادي، يعني مثلا ابنك في السنة الأولى إذا دخل إلى الحوزة يفهم مثنى يعني اثنين وثلاثة يعني ثلاثة، بضميمة الاثنين إلى الثلاثة خمسة، وبضميمة الرباع يصبح تسعة. نعم، لكن لا يقول مثنى يعني تزوجوا اثنين اثنين، يعني المسلمون باعتبار مثلا ما فيهم من قوة جسدية وقوة مادية واحتياج من ذاك النوع، فمنهم من يتزوج إيش اثنين اثنين، الشيخ ما شاء الله صالح مثلا يتزوج باثنين، وأيضا الشيخ شعيب يتزوج بثلاثة، خد لا إشكالة من المسلمين من يتزوج اثنين اثنين، يعني من المسلمين قد يراد لهم أن يتزوجوا اثنين اثنين والبعض ثلاثة ثلاثة، ومن كانت له قدرة مادية وجسدية ومعنوية وله خلق على أربعة نساء فليتزوج بإيش بالأربعة. وهذا ليس معناه أن هناك شخص واحد تزوج بتسع نساء. يقول حال المسلمين، أفراد المسلمين لو أرادوا أن يتزوجوا يتزوجون بهذه الطريقة، يعني منهم من يتزوج بالاثنين اثنين 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 وهكذا، ومنهم من يتزوج بالثلاث ومنهم من يتزوج بالأربع. على كل هذا لا نقاش معهم في الصغرى، ربما تجد شخصا يقول له أنا هكذا فهمت، فلكن ليس كل فهم مطابقا للواقع. لو تأمل قليلا هذا العالم أيده الله وهداه الله، يعني أيده الله بهدايته وأرجعه إلى الصواب، لعلم أن هذا تفسير سطحي ناشئ عن بعده عن الحواضر العلمية، هذا أقل ما يقال لا إشكال. نرجع إلى أصل المطلب، لكن لو فعل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام خرجنا عن أصل المطلب مراجعة نرجع. فهنا لا خصوصية إذا عرفنا أن هذا ما قام به النبي أو الإمام ناشئ عن خصوصية قطعية كان به، نقول لا يستفاد حكم لغير المسلمين، لغير النبي والإمام عليه الصلاة والسلام. وأما إذا لم يكن هناك خصوصية قطعنا بها أن هذا فعل قام به النبي أو الإمام وهو مختص به، فالأصل أن النبي صلى الله عليه وآله وأن الإمام إنما جعل قدوة لعامة المسلمين، فما يعني لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة، جعل الرسول والإمام عليه الصلاة والسلام أسوة ليقتدي المسلمون به من بعده، فما فعله النبي والإمام عليه الصلاة والسلام جاز لمن بعده أن يفعله، وما تركه النبي والإمام جاز للمسلمين أن يتركوه. فالأصل أن النبي إذا قام بعمل قد رغب المسلمين بالفعل فيه، وقال ما من شيء يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وليس فقط أمرنا به إلا أنه فعله وطبقه حتى يكون قدوة للمسلمين. والإمام عليه الصلاة والسلام كذلك الحال، فإنه هو القائم مقام النبي في عصر الفترة وعدم وجود نبوات، أن الإمام عليه الصلاة والسلام هو القائم مقامه وهو الحافظ لشرعه وهو المطبق لشرعه قبل غيره، فما يفعله الإمام عليه الصلاة والسلام يجوز لبقية المسلمين أن يفعلوه، اللهم إلا إذا دلت قرينة خاصة بالخصوص على أنه هذا من مختصات الإمام عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأصل والقاعدة أن ما يقوم به النبي يقوم به باعتباره قدوة وأسوة، يجوز للآخرين أن يمتثلوا ويقتدوا بما قام به صلى الله عليه وآله أو عليه السلام.
هي دليلنا
على أنه على أن النبوة والإمامة ليست ظرفا خاصا بالمعصوم أو ظرفا خاصا بالإمام عليه الصلاة والسلام.
والمستحبات
التي جاءت على النبي والمستحبات التي جاءت على عصر الأصباب الأئمة كلها،
نعم يعني تخرج مستحبات جديدة
كيف تخرج مستحبات جديدة؟
يعني يقول
مثلا بعض الأعمال تقابل الله مسائل مستحدثة فبمستحبات مستحدثة ثبت بدليل خاص أن للإمام عليه الصلاة والسلام أن يشرع بعض المستحبات، له أن يشرع بعض المستحبات. إيه يعني برواية من ثبت لديه هذه الرواية صحيحة سندا بعد عصر الأئمة، ليسوا مشرعين، الفقهاء يكشفون عن التشريعات التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله، حتى الإمام الأصل فيه أنه ينقل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن سنة النبي صلى الله عليه وآله لم يبينها بتمامها للمسلمين الذين كانوا في عصره لعدم مؤاتاة الظروف، يعني لم يكن الظرف مؤاتيا لتبيين كل تفاصيل الشريعة فأوكلها. ما من شيء نعم يقربكم إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء نعم كيف أمرنا به؟ لأنه أمرنا بالرجوع إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يعني أودعها. نعم لا حتى في عصر النبي أودعها عند علي عليه الصلاة والسلام، حتى في عصر النبي هناك أودعها علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وأمر الأمة أن ترجع إليها عبر ربطهم بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فهو أمرنا بالأخذ والتمسك بسنته التي جعل جلها عند علي بن أبي طالب ولم يكن وكان غيره مشغولا بالصفق في الأسواق. نعم أنا بعد إيش يعني بعد الإسلام كان مشغولا بالصفق في الأسواق، وقبل الإسلام كان مشغولا بجمع الحطب، لأن هذا ما ورد أيضا في مسلسل عمر في وسط حلقاته حينما وضعوا في حلقة من حلقاته وقد شاهدتها، وكانوا في تسجيل لا إشكال فالمسجل، لأنهم يذكرون فيها حينما كانوا حينما كان الرجل الثاني مثلا يستذكر نعم الله عز وجل عليه، فأنه كيف كان في الماضي وكيف صار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. فلم كان يقول أنه إيش كنا في الجاهلية من الصباح إلى يعني لم نكن أغنياء وقد أغنانا الله عز وجل برسول الله. إيش كنا نشتغل صباحا ومساء حتى إيش نجمع بعض الحطب ونبيعه. هم في نفس هذا المسلسل. إذن إذا كان في إذا كان قبل الإسلام مشغولا بجمع الحطب من الصباح إلى المساء، وإذا كان بعد ذلك مشغولا أيضا بالصفق في الأسواق. هنا يبرمون الصفقات في الأسواق هناك. فحري بمن كان مع النبي صلى الله عليه وآله ليل نهار وكان يخصه بأوقات دون غيره ودون نسائه، يعني خلاص اطلعوا برا، تخرج نساء النبي صلى الله عليه وآله ويبقى مع النبي صلى الله عليه ويخصه ببعض العلوم، حريص أن يكون المرجع بعد النبي صلى الله عليه وآله. نعم جلالات الفعل. هذه يقال شخشخة هدرت. نعم إذا نعم قال نعم إذا ما القرينة إيش القرينة الدالة على أنه في مقام التعليم. أنا قلت أنه إن كان هناك قرينة دالة على أنه في مقام التعليم فلا إشكال حينئذ في استفادة الحكم الشرعي. أما إذا لم يكن هناك قرينة فيقال القدر المتيقن من فعل المعصوم هو الجواز، والقدر المتيقن من تركه هو عدم الوجوب. إن لو كان واجبا لما تركه بمقتضى كونه معصوما. أحسن. نستفيد الجواز أي نستفيد حكم شرعيا بمقدار، لكن هل نستفيد أزيد من ذلك؟ يعني نستفيد الوجوب أو نستفيد الاستحباب؟ قد نستفيد الاستحباب في بعض الحالات التي سيذكرها، وهو أن لا نرى منشأ لإتيان المعصوم عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل إلا كونه عباديا، فحينئذ نستفيد مطلوبيته ليس فقط أصل الجواز. تقدم منا في الحلقة السابقة الحديث عن دلالات الفعل أو الترك، وأنه إن اقترن بقرينة مقالية أو حالية قرينة فيتحدد مدلوله على أساس تلك القرينة، كما لو قال لهم مثلا هذا هو وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله. وإن وقع مجردا يعني عن القرينة كان له بعض الدلالات من قبيل دلالة صدور الفعل على عدم حرمته، ودلالة تركه على عدم وجوبه، ودلالة الإتيان به على وجه عبادي، يعني كما لو قطعنا أنه ليس له منشأ آخر غير عبادي، ما ذهب إلى المسجد من أجل أن ينتظر فلانا وفلانا، أو أن فلانا أرسل في طلبه فلذا دخل المسجد وقال موعدنا يوم الزينة، موعدنا داخل المسجد. هنا نعلم أن له مناشئ أخرى غير عبادية، لأنه إيش أمره أن يكون في المسجد. لا قلنا أتى به ولا وليس له وجه آخر إلا العبادة، فيدل هذا على مطلوبيته يعني على رجحانه شرعا ومطلوبيته من المكلفين، إلى غير ذلك من الدلالات. إلا أن الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكل الحالات لعدم الإطلاق في دلالة الفعل، فإن الفعل دليل صامت لا إطلاق لا، يعني نستفيد الإطلاق من اللفظ لأن الإطلاق حالة من حالات اللفظ، أما الفعل ليس الإطلاق حالة من حالاته حتى نقول هذا فعل ولم يقيده بشيء ففعله مطلق، وإنما يثبت ذلك الحكم في كل حالة مماثلة لحالة المعصوم من سائر الجهات المحتمل كونها مؤثرة في ثبوت ذلك الحكم على ما مر سابقا، يعني حينما نقطع بأن الظروف التي كانت مع المعصوم هي نفسها الظروف التي هي عندنا، وأن المعصوم ليس له وضع خاص لأجله قام بهذا الفعل، فحينئذ لا بأس نعمم هذا الحكم المستفاد من الإمام إلى غيره عليه الصلاة والسلام، وأن النبوة لوحدها ليست ظرفا يحتمل اختصاص النبي صلى الله عليه وآله فيه ببعض الأحكام، وأن الإمامة أيضا ليست ظرفا خاصا بالإمام. ليش؟ لأن لما ورد من الآية أن النبي صلى الله عليه وآله هو قدوة للمسلمين والإمام قائم مقامه. أما الآن ففي دلالات التقرير هنا، إذا واجه المعصوم عليه الصلاة والسلام سلوكا معينا فلا بد وأن يكون للمعصوم عليه الصلاة والسلام موقف تجاهه، فإذا كان موقف المعصوم متمثلا بالألفاظ فسيكون عندنا رواية عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، هذه تكون خارجة عما نحن فيه لأنها تدخل حينئذ في دلالات الدليل الشرعي اللفظي. وهنا إذا كان له موقف من غير جنس الكلام كيف سيكون هذا الموقف؟ لابد له من نكتة، سكوته عليه أفضل الصلاة والسلام عن شيء يمارس في الخارج دليل على إمضائه وتقريره لهذا الشيء الممارس في الخارج. هنا نسأل ما هي النكتة التي لأجلها حصل هناك ربط بين سكوت المعصوم عليه الصلاة والسلام وتقريره لهذا العمل، يعني ما هي الرابطة المنطقية التي تجعلنا إذا رأينا المعصوم عليه الصلاة والسلام سكت عن شيء كانت فيها دلالة بمقتضى هذه النكتة، هذه الرابطة المنطقية ما هي العلة التي لأجلها نستكشف أنه لو سكت المعصوم فقد قرر هذا العمل؟ واحدة من ثنتين، إما على أساس نكتة عقلية وإما على أساس نكتة استظهارية. يعني إيش النكتة العقلية؟ النكتة العقلية قال إذا نظرنا إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام أنه مكلف، أنه مكلف إما من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما من باب وجوب تعليم الجاهلين، فإننا إذا رأينا المعصوم قد سكت عليه الصلاة والسلام عن عمل يمارس في الخارج وهو معصوم ومع ذلك سكت، فلو كان هذا العمل منكرا من وجهة نظر الإمام عليه الصلاة والسلام فعليه أن ينهى عن المنكر، وإذا رأى أن هذا الشخص الذي يقوم بهذا العمل جاهل بالحكم الشرعي فبمقتضى وجوب تعليم الجاهلين يجب على الإمام عليه الصلاة والسلام أن يبين له الحكم الشرعي الذي يجهل به هذا الشخص، فإذا بمقتضى كونه أحد المكلفين، يعني مكلف بإيش؟ مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومكلف أيضا بوجوب تعليم الجاهلين، فلو كان هذا الشخص إيش معاندا ويعرف الحق فعليه أن ينهاه عن المنكر، ولو كان جاهلا فعليه أن يبين له الأحكام الشرعية بمقتضى وجوب تعليم الجاهلين. ولما رأى المعصوم عليه الصلاة والسلام عملا يمارس في الخارج ولم ينكر عليه ولم يبين له حكما شرعيا آخر، دل ذلك على تقريره لهذا الفعل وإمضائه له ورضاه به عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الحكم الواقعي الذي ينبغي أن يعمل به، وأنه ليس منكرا حتى ينهى عنه. إذن إما أن ننظر في النكتة العقلية إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام باعتباره مكلفا، إما بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بوجوب تعليم الجاهلين، وهذه أيضا هي الرابطة المنطقية التي على أساسها استكشفنا من سكوته تقريره. وكذا هناك نكتة عقلية أخرى، وهي أن نفرض المعصوم عليه الصلاة والسلام هادفا، يعني له هدف، وهو أن يوصل هؤلاء العباد إلى كمالاتهم المنشودة، فرضا هذا هو الغرض للمعصوم، هذا هو هدف المعصوم عليه الصلاة والسلام. فهنا لو رأى تصرفا في الخارج من بعض الأفراد أو تصرفا من جميع من سلوك عام للأفراد ثم سكت بعد ذلك عن هذا التصرف، وكان هذا التصرف الذي يعمل به في الخارج يهدد غرضه، فهنا بمقتضى كونه عاقلا حكيما ملتفتا له غرض، فلو كان سكوته عن هذا العمل يؤدي إلى نقض غرضه، فالملتفت العاقل الحكيم لا يسكت عن تصرف يؤدي إلى نقض غرضه، إلى نقض الهدف الذي يعمل لتحقيقه. فمتى ما سكت المعصوم عليه الصلاة والسلام استكشف عقلا ببركة كونه عاقلا ملتفتا هادفا، ببركة هذه الأمور استكشفنا من سكوته عليه الصلاة والسلام تقريره لهذا الفعل الممارس أمامه. فإذا العقل يرى أنه إذا جعلنا المعصوم عليه الصلاة والسلام مكلفا أو هادفا، فبمقتضى كونه مكلفا تارة وهادفا تارة أخرى، أنه لو سكت عن شيء يستحيل عقلا أن يكون هذا الشيء ليس مرضيا له عليه الصلاة والسلام. فقال هذه هي النقطة العقلية التي تكون بمثابة العلة التي نستكشف فيها من سكوته إمضاءه عليه الصلاة والسلام، وهي علة عقلية، يعني نقطة عقلية معتمدة إما على جعل المعصوم مكلفا، مكلفا هلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بوجوب تعليم الجاهلين، هذه نقطة أو هادفا، فبمقتضى كون هادف يعني له غرض لكن ليس بلحاظ، يعني أن له أي هادف سواء كان مشرعا أو غير مشرع، يعني ننظر إلى كونه هادفا، إيه ولو كانت ناشئة من كونه مثلا مشرعا، لكن أن ننظر إلى الشخص بكونه صاحب هدف بغض النظر عن كونه مشرعا أو غير مشرع. أي إنسان في الخارج له هدف، يريد مثلا على سبيل المثال، فرضا على سبيل المثال أن يجيش الجيوش ضد كوريا الشمالية، هذا هدف. مثلا لو وجد مثلا أن نساء أمته فرضا يجبنون جلودهم عن القتال، فهذا الهادف يجب أن يكون له موقف تجاه النساء الكوريات اللواتي يجبن الرجال عن القتال، لاحظ. فهو لكونه هادفا أن يريد أن يجيش الجيوش له هدف أن يكون جيشه مستعدا للقتال في أي لحظة من اللحظات، فلو وجد نسوة هنا ونسوة هناك يقومن بالتجبين، بتجبين الرجال، تجبين يعني ليس جعلهن جبنا، تجبين يعني بالتقاء أن يكون الرجل جبانا، جبانا في القتال، فلابد أن يكون له موقف تجاه هذه النسوة، يقول له يا جماعة يا مؤمنات يا طاهرات، فرضا الكوريات يا جماعة إيش هذا العمل الذي يقوم النساء به عمل خلاف الغرض الذي أسعى لأجله، أن يجب عليه أن ينهى، أو أن إذا رأى النساء مثلا مستضعفات لا حول لها ولا طول ليس لها علم كما تصور النساء ليس لها علم، فيجب عليه أن يعلم هؤلاء النسوة. فصاحب الهدف إذا رأى سلوكا في الخارج يناقض هدفه فعليه أن يكون له موقف تجاهه، عليه أن يردع لو كان الشيء الممارس في الخارج يضر بالهدف الذي عنده، فإنه لابد وأن يقول يا جماعة هذا يناقض هدفي، يناقض إيش أهداف الأمة بشكل عام. فننظر للمعصوم تارة بوصفه إيش أحد المكلفين، وتارة ننظر إليه يا شيخ صالح أيدك الله وبقية الصوالح، ننظر إليه باعتباره هادفا. إذن وكل من نقطة كونه مكلفا ونقطة كونه هادفا، هاتان النقطتان عقليتان، أي نستكشف التقرير باعتبار إيش باعتبارها أنه يستحيل عقلا إذا رأى شيئا ممارسا في الخارج أن لا ينهى عنه، يستحيل عقلا إذا رأى جاهلا أن لا يعلمه. ليش؟ لأنه معصوم، لابد أن ينهى عن المنكر وإيش ويعلم الجاهلين. ويستحيل عقلا لصاحب الهدف الملتفت العاقل الحكيم إذا فرضته هكذا، يستحيل أن يرى موقفا في الخارج يناقض هدفه ولا يرضى عنه. فقال هذه إيش باستفادات عقلية يا مولانا ومقتدانا. وهناك كذلك الأمر قد يستكشف من سكوت المعصوم تقريره من خلال أمر استظهاري، يعني أن ننظر إلى حال المعصوم عليه الصلاة والسلام بمجلس خاص أو بمجلس عام، أن ننظر إلى ظهور حاله عليه الصلاة والسلام باعتباره أنه كما يعبر الأمين العام للمسلمين، رئيس كل المسلمين سلام الله تعالى عليه، يعني ظاهر حاله أنه هو المسؤول عن الشرع وهو المسؤول عن المتدينين والمتشرعة. فإذا مورس أمامه عمل معين، فلو كان هذا العمل ليس مرضيا لديه فهذا خلاف ظهور حاله، حيث إنه كان مرتاحا لهذا العمل الذي يمارس في الخارج، بل سمعته أيضا يقول للبعض بهباه، فظاهر حاله أنه راض عن هذا التصرف. يعني هنا نستكشف من خلال ظهور حال المعصوم عليه الصلاة والسلام باعتباره أنه هو المسؤول عن تطبيقات الشريعة في الخارج، فلو رأى هذا التطبيق الممارس في الخارج ليس صحيحا فكان ينبغي عليه أن لا يقول زه زه وبه به، وأن لا يقول بارك الله بارك الله ما هذا العمل الجيد. لاحظ إذن ظهور حاله في أنه راض عن هذا العمل دليل على على أنه ليس أمرا منكرا وأنه من صميم الشريعة. فإذا نستكشف من خلال ظهور الحال، يعني النكتة التي على ضوئها في القسم الثالث يا سيد، النكتة التي على ضوئها استكشفنا من سكوت المعصوم تقريره هو التوسط بواسطة ظهور الحال. كما كنا قبل قليل نعتمد على نكتة عقلية، الآن نعتمد على نكتة استظهارية وليست نكتة عقلية. وهذا أيضا ما شرحه بشكل مفصل في الحلقة الثانية. وهنا مولانا العزيز
لا يمكننا أن نتمسك بالتقرير في كل الموارد، بل قبل لابد إحراز الغرض بأن في هذا المورد كان المعصوم غالبا، وثانيا في مورد الأساس الاستظهاري أن قبل التمسك بالتطهير
مغرض شخصي، أقول أن يكون له هدف كلي، أن يكون له هدف كلي إجمالي، يعني سوق هؤلاء العباد نحو ما فيه كمالاتهم. هذا إيش هدف؟ هذا يكون ليل نهار كما قال السيد لا ينفك عنه، ليل نهار في السر والإعلان. هذا الهدف ملازم له، يعني ليس غرضا شخصيا في كل مرة يجب أن نتعرف عليه، فيمكن أن يكون هدفا عاما. أحسنت. وهذا كما قال هذا الموقف أو هذا السلوك الذي يواجهه المعصوم عليه الصلاة والسلام يا سيد عمار، يمكن أن يكون مثلا تصرفا شخصيا، كان يجيء نفس السيد عمار أو السيد المصري أيده الله تعالى ويتصرف تصرفا أمامه، تصرفا شخصيا، كيف يتوضأ فيغسل وجهه ويديه ثم يمسح على رأسه، وحينما يصل إلى المسح على رجله ينكس، يعني يبتدئ من إيش؟ يبتدئ من فوق إلى أسفل وليس من أسفل إلى أعلى. والإمام عليه الصلاة والسلام مثلا يهز برأسه، يعني أنه راض عن هذا العمل الذي يقوم به السيد العربي التهامي أيده الله تعالى. فهذا يقال له موقف إيش؟ من اتجاه سلوك فرد معين، وقد يكون هناك سلوك لأمة بكاملها، سلوك يعني ليس سلوكا فرديا أو ما يسمى ببناء العقلاء، يعني هو العمل الذي يقوم به العقلاء بمقتضى طبعهم العقلائي، يعني الناشئ عن كونهم عقلاء، فهو العمل الذي يمارسه العقلاء بما هم عقلاء، والذي نسميه بالسيرة العقلائية. فالسيرة هذه السيرة العقلائية ستصبح حينئذ دليلا على الحكم الشرعي، ولكن ليست دليلا في حد نفسها، وإنما هي دليل بواسطة استكشاف إمضاء المعصوم عليه الصلاة والسلام. إمضاؤه كيف يتم؟ يتم من خلال سكوته، فإن سكوته عليه الصلاة والسلام عن سيرة عقلائية بين الناس دليل إمضائها، فهي حجة لكن لا بذاتها، وإنما حجة ببركة إمضاء المعصوم عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا تعرض لنقطة مولانا العزيز، أن هذه السيرة على قسمين يا شيخ. أي شيخ أن هذه السيرة على قسمين، قد تكون مثلا سيرة برحاض مرحلة الواقع، يعني إيش؟ يعني العقلاء يا حبيب القلب ومصلوح الحال بما هم عقلاء يرون أن الشيء واقعا ينبغي أن يكون على هذا الشيء، يعني كان تصرفهم بلحاظ إدراكهم للأمور الواقعية على حقيقتها من وجهة نظرهم. مثلا على سبيل المثال يرون أن الشخص واقعا يتملك بمجرد الحيازة، يتملك بمجرد الحيازة. إذن هذه سيرة عقلائية قائمة إيش؟ على أن الشخص إنما يتملك بمجرد الحيازة، وهذا حكم وضعي. وهناك أيضا حكم تكليفي يمكن أن يستفاد من السيرة العقلائية، كالمثال الذي ضربه. يرى العقلاء أن الشيء واقعا، يعني حلية التصرف في أموال الآخرين واقعا منوطة فقط برضاه، سواء كان له لفظ أم لم يكن له لفظ، يعني سواء قال لك أجيز لك التصرف، إذا كان ناتجا عن رضاه فإنه يمكن أن تتصرف يحل لك التصرف واقعا، وأخرى أنه ليس هناك أي لفظ ولكن تعلم قطعا أن نفسه تطيب، يعني فأنيط حلية التصرف بأموال الآخرين بطيب النفس، فهذه سيرة عقلائية قائمة على بيان الأحكام الواقعية، يعني سيرة في مرحلة الواقع. هذه أحكام عقلائية سواء كانت تكليفية أو أحكام وضعية ينظر فيها العقلاء للشيء بما ينبغي أن يكون عليه واقعا. وهناك أيضا سيرة لهم وأسألكم الدعاء، وهي السيرة في مرحلة الظاهر، يعني معنى آخر أنه عند الشك في الأمور الواقعية لهم سيرة يعتمدون فيها على بعض القرائن، كمثل مثلا إذا شكوا في مراد المتكلم ما هو، فنحن إذن في مرحلة الشك ماذا نفعل؟ صدر منك أمر ولم نعرف مثلا ماذا تريد بالضبط،